بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اهلا بكم حلقة جديدة برنامجنا ونلقى الأحبة. احنا لغاية دلوقتي ماشيين مع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، خلصنا لغاية دلوقتي أربع زوجات. خلصنا السيدة خديجة، وخلصنا السيدة سودة بنت زمعة، وخلصنا السيدة زينب بنت خزيمة، وخلصنا السيدة عائشة، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. طالما حفصة بنت عمر يبقى أكيد هتيجي سيرة سيدنا عمر بن الخطاب، فالناس هتبقى يعني إيه مستمتعة ومتابعة. لكن خلونا نتابع معاكم كده ونراجع معاكم على الشاشة أسماء زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بترتيب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن. يعني أفتح من عندي ولا الناس حافظة ممكن يقولوا قبل ما نعرض الأسامي؟ إحنا ممكن نحط الأسامي على الشاشة، هي محطوطة على الشاشة. يعني حد يقدر يسمع من غير ما يبص على الشاشة أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتفضلي.
أمنا خديجة بنت خويلد.
سيدة خديجة بنت خويلد.
سودة بنت زمعة.
سيدة سودة بنت زمعة.
عائشة بنت أبي بكر.
عائشة بنت أبي بكر.
حفصة بنت عمر.
حفصة بنت عمر.
زينب بنت خزيمة.
سيدة زينب بنت خزيمة.
السيدة أم سلمة.
سيدة أم سلمة.
سيدة زينب بنت جحش.
سيدة زينب بنت جحش.
جويرية.
السيدة جويرية، أنا بغشت أهو. السيدة جويرية بنت الحارث 8.
السيدة صفية.
السيدة صفية بنت حيي بن أخطب 9.
السيدة أم حبيبة.
السيدة أم حبيبة.
السيدة ماريا. والسيدة ميمونة.
والسيدة ميمونة، والله يا ربنا كانت انت بصيتي كم مرة. جزاك الله خيرا وربنا كم. حد من الشباب حافظ من غير ما يبص؟ يعني كم واحد حافظ من غير ما يبص؟ تبعيد بس عن الكاميرا مش عارف. طب خلاص خد الميكروفون اتفضل.
السيدة خديجة بنت خويلد.
السيدة خديجة.
السيدة سودة بنت زمعة.
السيدة سودة بنت زمعة.
السيدة عائشة بنت أبي بكر.
عائشة بنت أبي بكر.
السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب.
عمر، أنا متأكد إنك مش شايف، أنا الشاشة فأنا مبسوط جدا يعني كده. أربعة لغاية دلوقتي.
السيدة زينب بنت خزيمة.
السيدة زينب بنت خزيمة 5.
السيدة أم سلمة.
السيدة أم سلمة.
السيدة زينب بنت جحش.
السيدة زينب بنت جحش.
السيدة جويرية بنت الحارث.
السيدة جويرية بنت الحارث مظبوط.
والسيدة صفية بنت حيي بن أخطب.
هو غششك بس ماشي يعني. السيدة صفية بنت حيي بن أخطب.
السيدة أم حبيبة.
السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان.
والسيدة ماريا القبطية.
السيدة ماريا فعلا.
والسيدة ميمونة بنت الحارث.
الله يكرمك ويعزك، جزاك الله خيرا. يعني حاجة جميلة ان يعني تاني يا جماعة احنا بنقول ان احنا حاطين قاعدة طول ما احنا بنتكلم في الحلقات دي، ان دول مش بنتكلم على نساء عاديات، احنا بنتكلم على أمهاتنا، أمنا. احنا الأسامي اللي بنتكلم عليها دي لازم حضرتك وانت بتسمعيها وبتتعاملي معاها أمك. ولذلك تاني قاعدة بنحطها وبنفكر بيها كل مرة، حديث قول الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يا ناس حسوا بهذا المعنى، أمهاتهم أمك، ولازم تستشعر إن هي أمك. النهاردة احنا معادنا مع السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل. السيدة حفصة، وهنبدأ بقى نحكي طول الحلقة عنها، هي السيدة حفصة أمها السيدة زينب بنت مضعون. وزينب بنت مضعون تبقى أخت سيدنا، حد عارفه؟ عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون ده اخوانا من الصحابة الأجلاء، واحنا ما عملناش حلقة لوحده لان هو مات مبكرا، فكانت مش هنعرف نجيب حلقة لوحدها لسيدنا عثمان بن مضعون. لكن دون يبقى خال السيدة حفصة. وعثمان بن مضعون يكفي بس احكي لكم موقف بسرعة كده عن خالها. مين هو عثمان بن مضعون؟ سيدنا عثمان بن مضعون كان من الناس اللي في مكة اللي لها وضع عظيم والناس كلها بتحترمها. فالوليد بن المغيرة قال له: يا عثمان أنت في جواري، أنت أسلمت لكن المسلمين كلهم بيتعذبوا، فأنا مش هقبل أن أنت تتعذب يا عثمان لأن أنت غالي عندي. يا عثمان أنت في جواري، ما فيش حد من قريش يلمسك. فبقى المسلمين كلهم بيتعذبوا ويؤذوا و و و وسيدنا عثمان بن مضعون ماشي في مكة، يعني ما حدش يقرب منه ولا، فهو صعبت عليه نفسه. هو مين المفروض تصعب عليه نفسه؟ اللي بيتعذب من الشرير. فهو صعبت عليه نفسه ان هو كده في رغد ومفيش حد بيلمسه، والصحابة كلهم بيتبهدلوا وبيتعذبوا. شوفوا الانتماء للإسلام لما يبقى عند شخص عامل ازاي. فقال: والله لا أكون في هذه الراحة وإخواني يعذبون ويؤذون. فأم رايح للوليد وقال: أرد إليك جوارك، أنا برد لك جوارك. فقال: أوجدت من هو خير مني؟ لقيت حد يقف جنبك أكثر مني؟ حد عمل لك حاجة؟ قال: لا. قال: أوجدت جوار من هو خير مني؟ قال: نعم. قال من؟ قال جوار الله عز وجل. فقال سيصيبك شر حيدهدنوك. قال جوار الله خير وأفضل. تخيل لما واحدة يبقى أبوها عمر بن الخطاب ودخلها تبقى يعني تبقى هي عاملة ازاي. فقام طلع سيدنا عثمان بن مضعون ودخل في وسط قريش، هو عايز يعمل مشكلة علشان ايه يحصل له اللي بيحصل للصحابة. فدخل في وسط قريش فلقى لبيد قاعد بينشد الشعر وقريش بتسمع منه، فالراجل بينشد بيقول ألا كل شيء ما خلى الله باطله، كل شيء ما عدا ربنا ايه باطل. فقال له صدقت. من عادة الشعراء وهم بيكلموا محدش قاطع خالص، فهو بيقاطع يعني ايه فبيقول له ألا كل شيء ما خلى الله باطله، كل شيء ما عدا الله باطل. قال صدقت. فايه قال له صدقت، فعدى الراجل يعني قالك طب ماشي كويس يعني. اما كمل بيت نص البيت الثاني وكل نعيم لا محالة زائله، قال كذبت، نعيم الجنة لا ينفد. فانباصص الراجل للشاعر للناس وقال يا معشر قريش متى يهان الشعراء في مجالسكم؟ فقالوا دعه انه في جوار الوليد بن المغيرة. قال لا رددت عليه جواره، رجعت له الجوار بتاعه اللي انتوا بتقولوا عليه. فقالوا يعني كمان وكمان بتقولها. فقاموا اليه يضربونه ضربا شديدا حتى يعني سال الدم من عينه، عينه خضلت وسال الدم من عينه وعينه اغلقت وباظت عينه خالص. فالوليد معدي فابتسم كده اليه وقال والله يا ابن اخي لقد كنت في عزة في جواري، انظر ما اصاب عينك، شفت بقى حصل لك ايه. فنظر اليه قال لا والله جوار الله اعز واجل، وان عيني السليمة لمشتاقة لما اصاب اختها في الله. انت زعلان عشان عيني وجعتني؟ ده انا عيني السليمة مشتاقة للنصاب العين التانية في الله، يا ريت العينين يحصل لهم كده في سبيل الله. دي نوعية خالف السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب. فدون طيب اخوها مين؟ عبد الله بن عمر. لان عبد الله سيدنا عمر الخطاب تزوج من كذا امرأة فله كذا ولد، له اولاد وبنات كتير، لكن عبد الله بن عمر الاخ الشقيق لمين؟ للسيدة حفصة بنت عمر. فهي وعبد الله بن عمر اشقة، لكن اللطيف ان هو كان بيناديها بايه؟ يا امي. يعني هو عبد الله، عارفين عبد الله بن عمر من اجل الصحابه واكثر الصحابه ورعا، وقيل انه ما من صحابي تمسك بسنه النبي تمسكا شديدا كعبد الله بن عمر. ومع ذلك لما يدخل عليها بعد ما تزوجت النبي يقول لها يا ايه؟ يا امي، اخته. ايه يا امي؟ ما ينفعش، مش هو ربنا قال وازواجه امهاتهم؟ هي امه، هي امه شأن انا. معنى حلو قوي ان هذا يعني. فدي السيدة حفصة. السيدة حفصة ولدت قبل بعثة النبي بخمس سنوات، يعني قبل ما النبي يبعث بخمس سنين ولدت، فهي اصغر من النبي بخمسة وثلاثين سنة. السيدة حفصة اول زواج ليها تزوجت وهي عندها 12 سنة، وزي ما كنا بنقول في حلقة السيدة عائشة ان ده كان امر مألوف جدا عند العرب وحاجة مش عيب، لان المرأة في البيئة دي كان بتنضج من سن 9 ومن سن 10، ومش عند العرب بس، ده حتى عند اليهود كانوا بيزوجوا في هذا السن، بدليل ان السيدة صفية بنت حيى بن اخطب تزوجت في مثل هذا السن، وده كان الامر المألوف عند العرب ان المرأة تنضج في هذا السن وتشيخ مبكرا. يعني هي نفس الشيء زي ما احنا بنشوف في الغرب دلوقتي ان او بنشوف في البلاد الباردة جدا ان المرأة تبلغ متأخرا جدا، وزي ما بنشوف حتى في بلادنا دلوقتي ان النساء يعني على ما يعني نقول ان البنت بقى عندها ادراك بقى بعد سن 21 و25. ولو رجعنا لاهالينا واجدادنا هتبصوا تلاقوا ان جداتنا كانوا بيتجوزوا في سن مقارب للسن ده، في حين ان دلوقتي البنات بيتجوزوا بعد سن 25 و30. فهو الموضوع موضوع بيئة، مش موضوع ازاي يتجوزوا اطفال، ما كانوش اطفال كانوا ناضجين، وده رد مهم جدا. فاول زواجة ليها تزوجت وعمرها 12 سنة، سنة 7 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت واحد اسمه خنيس ابن حذافة السهمي. وسيدنا خنيس ابن حذافة السهمي أخو عبد الله ابن حذافة السهمي الصحابي الجليل اللي مات شهيد، أو اللي يعني النبي أرسله لهرقل ملك الروم ولكسرى ملك الفرس، هو ده اللي راح لهم برسالة من النبي أخو جوزها. سيدنا خنيس حضر الهجرتين، هاجر للحبشة وهاجر الهجرة الثانية إلى المدينة، واشترك في غزوة بدر واشترك في غزوة أحد، يعني رجل له مواقف مع النبي عظيمة جدا. وتزوج السيدة حفصة بعد الهجرة الأولى، يعني هو هاجر للحبشة، الهجرة الأولى للحبشة، طلع الحبشة أشيع أن مكة أسلمت وقريش أسلمت، انه راجع من الحبشة ثاني الحبشة ورجع لقى قريش ما اسلمتش فبقي في مكة. في الوقت دون اتزوج السيدة حفصة وما خلفوش، هي السيدة حفصة لم تنجب، فتزوج السيدة حفصة وفضل معاها لغاية غزوة احد، يعني اتجوزها سنة 7 وغزوة احد سنة 3، يبقى قاعد معاها كم سنة؟ هي الهجرة سنة كام؟ 13 من البعثة، يعني مكة 13 سنة، هو اتجوزها سنة 7 من البعثة، يبقى قاعد معاها في مكة كم سنة؟ 6 سنين. سهلة دي يا جماعة، ده حساب يعني، فقعد معاها 6 سنين وبعدين فضلوا في المدينة لغاية غزوة احد، غزوة احد سنة 3 من الهجرة، فيبقى 6 سنين زائد 3 سنين، ففضلت متجوزاه 9 سنين وهو متزوجها. بعد التسع سنين دول طلع غزوة احد، وكان من جزها من الناس اللي دفعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع شديد في غزوة احد، لدرجة ان لما فر الناس واشاع ان النبي قد قتل وبدأت الناس تجري، من القبائل اللي ثبتوا حوالين النبي صلى الله عليه وسلم جزها. انتوا شايفين البيئة اللي بطلع فيها السيدة حفصة عاملة ازاي؟ يعني الخال عثمان بن مضعون والاخ عبد الله بن عمر والزوج صحابي شاهد الهجرتين وبدر واحد، واخو الزوج عبد الله بن حذافه اللي النبي كان يرسله بالرسائل للملوك في الارض. ايه ده يعني؟ ايه الجو؟ والاب مين يعني؟ ما حاول تتخيل يعني الدنيا عامله ازاي. فهي طلعت في هذا الجو، وكان تعرف انها الصوامه القوامه. الحقيقه وانا بقرا الجمله دي، الصوامة القوامة، مين دلوقتي اسمها صوامة قوامة؟ لا حتى مش من النساء، مين مننا؟ مين تقدر تقول عليه صوام قوام؟ لكن أطلق عليها، شوفوا لما يطلق على واحدة الصوامة القوامة، قوامة يعني إيه؟ تقوم الليل. فهو قيام الليل مفروض عمل سري محدش يعرفه، لكن من كثر تكرارها كتير 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 فبدأ الأمر يتعرف. وهو ربنا أحيانا يعني بإخلاص عباده يفضحهم عند المؤمنين عشان الناس كلها تعرف، فيفضحهم بس للخير مش فضيحة للشر. فعرفت بالصوامة القوامة وانتشر دون. وغريب يا جماعة ان ينتشر عن المرأة انها صوامة قوامة، يعني ممكن تقول رجل قوام لكن المرأة صوامة قوامة. والله مش غريب، ده انا اقول لكم حاجة عجيبة، النساء دلوقتي اكثر قدرة او اكثر يعني ايه فرصة للعبادة من الرجال، القلوب الاكثر رقة والوقت الاكثر، وحب الدين اللي عمال ينتشر بين النساء حاجات كلها يعني تقول متوقع يطلع من ستاتنا واحدة نقول عليها ان شاء الله صوامة قوامة. فدي كانت السيدة حفصة، مات جوزها متأثر بفهم اصابه في غزوة احد، فاصيب في غزوة احد ما ماتش اثناء الغزوة، رجع جوزها للمدينة وفضل يمرض بعض الوقت لكن الجرح غلبه فمات رضي الله عنه وارضاه. ومات سنها دلوقتي كم سنة؟ اتجوزه في 12 سنة وقادي 9 سنين، فعندها دلوقتي 21 سنة، فهي دلوقتي سنها 21 سنة وبقت أرملة وحزنت حزن شديد جدا 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 على جوزها. ولها حق يعني، مين تكون متجوزة صحابي شاهد بدر وأحد وفي الآخر مات شهيد وما تزعلش أو ما تتأثرش تأثر شديد؟ فحزنت علي حزن شديد لكن لم يتقدم إليها أحد، وفضلت يعني ما يقرب من 7-8 أشهر ما حدش بيتقدم. هتقولي هو في حد بيتقدم في الأمر كان عند الصحابة أن النساء يتزوجن على طول ما بتستناش، ففضلت فترة بدون زواج. سيدنا عمر بن الخطاب صعبان عليه بنته، شايفها في حزن شديد وشايف أن ما حدش تقدم ونفسه أن بنته تتجوز، فهيعمل إيه؟ هيعمل حاجة رجالة كتير وأبهات كتير يكسفوا منها دلوقتي ويقولوا لا ما ينفعش نعملها. هيعمل إيه؟ هيخطب لبنته. فهيخطب لبنته ازاي؟ هيدور العريس لبنته. هو ينفع؟ هو يصح ان واحد يدور على عريس لبنته؟ طبعا ينفع يدور على عريس لبنته، مش احسن البنات عمالين هم اللي يلفوا على الدنيا يشوفوا يعني دلوقتي الابهات يقولوا بنتهم يلا يا بنت شدي حيلك دوري على واحد كويس ودي عرفيني عليه، لكن سيدنا عمر الخطاب انا اشوف لبنتي واعرض عليه، لو ما عجبهاش ما عجبهاش، لو عجبها يبقى يعني خير وبركه. فدخل سيدنا عمر بن الخطاب. والحقيقه احنا عندنا مثل مصري جميل بيقول اخطب لبنتك، ايه ده انتوا عارفينه هنا؟ فالمثل دون الناس ساعات بتضحك عليه بس هو مثل صحيح ومثل ورد في القران. هو يعقوب يعني او اسف مش يعقوب هو شعيب او يعني ابو البنتين، مش راح لسيدنا موسى وقال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين، دي ايه في القران؟ انا عايز اجوزك بنت من البنتين دول. وهو الحقيقه برضه يا جماعه اصلحنا المشكله، بقت الاباء مش حاسه ببناتها، وبقت الاباء يعني مش من اهتماماته ان احتياجات بنتي ايه في قضيه الزواج، وكانه حاجه عيب او كانه حاجه ما ينفعش يتكلم فيها. هو اللي حصل ان ابو البنتين نظر فوجد ان بنته جايه بتحكي له عن شاب قابلهم في الطريق، الشاب دون سالهم الميه وهم كانوا لوحدهم، ونزل حط ايديه وساله شاب شهم، جايه بتحكي لبنت قصه شاب شهم تاثرت بيه، وبتقول له ايه؟ بتقول له يا ابا تستاجره، ان خير من استاجرته القوي الامين. فهي عارفه انه قوي وعارفه انه امين. طب عرفت انه قوي لانه ايه؟ شال. طب عرفت انه امين ازاي؟ حافظ عليها ازاي؟ عرفت انه هو حافظ عليها ما نعرفش بقى، روايات يقول لك كان ماشي وراه بيرمي، مفيش دليل على حاجه زي كده، لكن عرفت انه امين. انا عندي الدليل اللي تعرف بيه المراه انه امين، المراه تعرف امانه الرجل من طرف عينه، من طرف نظره عينه تعرف اذا كان امين ولا لا. واسترسال المرأة احيانا وتقول اصله ضحك عليا وانت ما كنتش عارفة ان هو امين ولا مش امين، تعرف المرأة يعني امانة الرجل من نظرة عينه، من وضع عينه، من شكل النظرة، من طرف عينه. فهي عرفت انه امين، عرفت انه امين بقى عمل ايه؟ سهل قوي ان المرأة تعرف، والمرأة بفطرتها بتقدر تعرف من اول لحظة أمانة الرجل أو عدم أمانته. فما تضحكيش على نفسك وتقولي أصل ضحك عليا، أنت اللي استرسلتي أو ما استرسلتيش. فده بس يعني حاجة على جنبها. فعرفت إن هو أمين فبتقوله الكلام ده. الأب الذكي، الأب الحريص على مصلحة بنته، الأب اللي حاسس ببنته وفي بينه وبينها تجاوب، البنت بتقول يا أبا تستأجره وبتحكي على شهامته، فيبقى الوضع الطبيعي إن أنا أجوزها لهذا الرجل. فراح وعرض عليه اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين. في الموقف طبعا عمل نفس الموقف. يا جماعه انا بقول الكلام ده في وقت الاباء بيعملوا العكس، بيعملوا ايه؟ يتاخر الجواز سنه واثنين وثلاثه واربعه، اصل لازم الشقه تبقى فيها كذا وكذا 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 وانت لسه ما كملتش، نفضل مستنيين. اصل طب ما تجهزهم انت، طب ما تعينهم انت، طب ما يدخلوا على قد، اصل هو هيحط فلوس كذا، هي مش بنتك عايزاه والولد كويس واخلاقه كويسه، بس انت عارف ظروف الحياه، ما تساعدهم، ما تقف جنبهم. يا جماعه معاني الامهات، اصل امها بتقول لازم فرحها يبقى زي فرح بنت خالتها اللي اتصرف فيه مش عارف كذا، واحنا مش اقل، وهو لو مش قادر يقدر قيمه البنت، هي قيمه البنت بتتقدر بدفع فيها كام؟ هي سلعه بتتباع وتشترى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى، أكثرهن بركة أقلهن مهورا، أكثرهن بركة أقلهن مهورا. فانظر هي إيه، هي بيع وشوى ولا إحنا زي الكلمة المصرية الحلوة قوي إحنا بنشتري راجل، الكلمة اللي ما عادتش موجودة دلوقتي، لا إحنا فعلا بنشتري راجل. ويحط لك رسول الله القاعدة، إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. صدق النبي ولا ما صدقش؟ تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، زوجوهم لو ما عملتش كده هتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. صدقت يا رسول الله، بقت فتنة وفساد كبير، لأن مش كل واحد بيدور. يعني يا جماعة قللوا المظاهر شوية وقللوا الماديات شوية، جوزوا بناتكم، اصطروا بناتكم، افتحوا بيوت توحد ربنا وتعبد ربنا، ما تخلوش شباب وبنات عايشين ورا الشهوة وعايشين ورا الاماني والامنيات، وبعد كده يغلط الشباب، وبعد كده نقول ازاي يغلطوا الغلطة دي. انا بقول، ومش انا اللي بقول ده، انا فوجئت ان العلماء بيقولوا هذا الكلام، من منع ابنته من الزواج فوقعت في المعصية فهو شريك لها في الاثم، ومن منع ابنه من الزواج فوقع في المعصية فهو شريك له في الاثم. مش معنى كده بقى عشان الشباب برضو يعني خليكوا عاقلين، يعني ما حدش بقى ياخد الكلام ده ويقول له انا عايز اتجوز باي طريقه، هو كويس مش كويس، خلي بالك هعمل الاسم وهتبقى انت شريكي. لا 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 لا، الكلام ده مش مقبول ومش هيقبل هذا العذر بين يدي الله. شريكك في الاسم بس انت شايل الاسم كله. فنتعلم من ذلك الحقيقه، الشباب يصبروا، والاباء والامهات بالله عليكم جوزوا الشباب. عمر بن الخطاب صعبان عليه 17 كتير، 17 يا جماعة سن الزواج اللي عمال يرتفع بين الولاد والبنات، لازم نسمع كلام النبي، جوزوا الشباب، زوجوا البنات. فسيدنا عمر بن الخطاب يعني أم واخد القرار أنا لازم هجوز بنتي، مش عيب، مش عيب أبدا. أنا هدور لها على رجل صالح أرى أنه هو يصلح، بس في الآخر مش هجوزها لمزاجها. وعندنا بقى نصوص شرعية كتير قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم يأبى أن واحدة تتزوج إلا بموافقتها وإذنها، لغاية النبي صلى الله عليه وسلم يجي له رجل يقول له بنتي متقدم لها اثنين، واحد معسر يعني تعبان وواحد موسر معاه فلوس كتير، فقال له النبي فهواها مع من؟ يا شوف النبي متقدم لها اثنين وانا عايزة هو في الحلال، طالما في الحلال نسأل هواها، نسأل بتحب مين تميل لمين، اثنين تقدمه اجوزها لمين يا رسول الله؟ قال فمع من هواها؟ قال هواها مع المعسر. فقال النبي لا ارى للمتحبين الا النكاح، اللي يحبوا بعض يتجوزوا بعض. ده تخيلوا ديننا بيتكلم في نقطة زي كده، رسولنا بيتكلم في نقطة زي كده، مفيش إجبار. إيه الدين الجميل دوت؟ بس إحنا اللي فاهمين غلط، أو فاهمين طالما كده يبقى إيه بقى نمشي في قصص حب وبعد كده نبقى نتجوز بعدين، آه يغضب ربنا بقى وتبدأ المواضيع تبوظ ويبدأ ربنا ما يباركش في الجوازة بعد كده. لكن يا آباء يا أمهات ساعدوا الشباب، ويا شباب اتقوا الله. تعالوا نكمل قصة السيدة حفصة بعد الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل. فسيدنا عمر الخطاب قرر بقى ان هو يجوز السيدة حفصة، فقام واخد بعضه وطلع على مين، قعد يفكر بقى مين اجوزها، ادور على حد من افاضل الصحابة. فقام طلع على مين؟ طلع على سيدنا يعني ابو بكر الصديق، هلاقي مين احسن من ابو بكر الصديق لابنتي؟ فذهب الى سيدنا عمر الخطاب وقال يا ابا بكر الا تتزوج حفصة؟ ايه رايك تتجوز حفصة؟ شوف البساطة والموضوع بسيط جدا، تحب تتجوز حفصة؟ فلم يرد عليه ابو بكر. يا نهار ابيض، فسكت أبو بكر ما عندوش رد، ثم تركه وانصرف فغضب غضبا شديدا. أنا أعرض بنتي على أبو بكر ما يقص علي حتى؟ وبعدين دي مش أخلاق سيدنا أبو بكر، أكيد في حاجة. فأخذ بعضه وطلع على سيدنا عثمان بن عفان، يعني قال كان سيدنا عثمان بن عفان في الوقت ده ماتت زوجته سيدة بقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه ما اتجوزت أم كلثوم. وسيدنا عثمان زي ما انتم عارفين ضمنه جاي نتجوز رقية، فلما مات تتجوز ابن كلثوم. فهو جاله بين الوقتين دول بعد وفاة رقية، قام رايح لسيدنا عثمان بن عفان فقال يا عثمان ألا تتزوج حفصة؟ فقال انظرني حتى أفكر. كلمة صعبة على سيدنا عمر قوي، يعني سيبني أفكر. فتركني أيام، فدخلت فوجدته في المسجد فرأيته يصلي فجلست بجواره. طب ما يعني ايه يعني انت ما بتردش عليا ليه؟ على فكره سيدنا عمر مش بيني بنته يا جماعه، سيدنا عمر بيحب لها الخير، والحب اللي بينه وبين الصحابه بيخلي الدنيا سهله قوي، ما تفهموهاش غلط. فجلست بجواره فاطال الصلاه، مش عارف يرد، مش عارف يقول له لا، هو هم ليه كلهم مش عايزين يتجوزوا حفصه في ايه؟ فاطال الصلاه. فلما انتهى نظرت اليه فقلت يا عثمان لم ترد علي. فقال يا عمر لا أريد الزواج هذه الأيام، ما ليش مزاج أتجوز اليومين دول. يقول فغضبت غضبا شديدا فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أذهب إلى أبو بكر وأذهب إلى عثمان أعرض عليهما أن يتزوج ابنتي، فلا يرد علي أبو بكر ويقول لي عثمان يعني لا أريد الزواج هذه الأيام. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمر يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. فما فهمش حاجة. يعني سيدنا عمر يعني ما شاء الله الحكمة والعبقرية زي ما بيقولوا. يقول فنظرت أفكر فقلت يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، رسول الله لا يزكي بين أصحابه، رسول الله عمره ما يقول على فلان أحسن من فلان، إذن سيتزوجها رسول الله ويتزوج ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. لا يمكن رسول الله يجرحني في بنتي، يبقى أكيد عثمان هيتجوز بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فعرف الجوازتين قبل ما حد يتكلم، جابهم خلاص. طب هو أبو بكر وعثمان كانوا ساكتين ليه ورفضوا؟ أصل النبي كان قاعد معهم مرة وقال لهم حفصة دون زواج ودي بنت عمر أنا هتجوز حفصة، فكانوا عارفين الخبر ومكسو وما ينفعش يقولوه. فسيدنا عمر بن الخطاب لما فهم فبدأ يبتسم، هو قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يفهمها، هي أكيد كده، فبدأ يبتسم فابتسم له النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعم يا عمر أنا أخطب حفصة وعثمان يتزوج أم كلثوم. فخرج عمر متهللا فرحان جدا، يعني أي شرف أعظم من ذلك. فطلع سيدنا عمر فلقى سيدنا أبو بكر الصديق جاي في السكة، فنظر إلي أبو بكر، كلهم الحقيقة ما شاء الله يعني التعامل فهم الصحابة عالي قوي. سيدنا أبو بكر شاف سيدنا عمر بيبتسم في وجهه، عرف إن النبي كلمه. ليه؟ لأن عمر شايف، فمعنى إن عمر يبصلي بالابتسامة والفرحة في وشه كده بالشكل دون معايا أنا، يبقى الموضوع النبي قال له. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر لعلك قد وجهت علي، شكلك كنت زعلان مني. قال وأي وجد؟ ده أنا كنت مش زعلان، ده أنا زعلان قوي. فقال له أبو بكر الصديق يا عمر والله لم يمنعني من أن أقبل الزواج من حفصة غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها أمامي، وما كنت لأفتش سر رسول لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نمسك عندنا هنا شوية نقط حلوة قوي قوية. أول نقطة، النبي قال اسمها قدامي، فأنا كان ممكن يحصل بيني وبينك مشكلة، لكن لا يمكن أفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة إفشاء الأسرار وكتم الأسرار، الستات بالذات إزاي تحافظي على السر وإزاي تكتمي السر وإزاي ما يطلعش من بقك سر. يا جماعة احنا ساعات بنبقى مش قادرين، هنموت ونتكلم ونفضح ونعمل مشاكل ونفضح بيوت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الذنوب يوم القيامة أن يحدث الرجل امرأته حديثا، يقول لزوجته حديث فيأتي الصباح فتخبر به الناس وتحدث به الناس. الستات اللي بتفتش يعني أسرار بيتها هي أشد الناس عند الله تبارك وتعالى، من أعظم الذنوب يوم القيامة. ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم طالع سيدنا عمر الخطاب قابل سيدنا عثمان بن عفان، أم قايل له والله يا عمر أخشى أن تكون قد وجدت علي، والله ما منعني أن أتزوج حفصة غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها أمامي، وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شايفين الرسول غالي عندهم قد إيه؟ شايفين سر النبي غالي قد إيه؟ شايفين الأخلاق غالية قد إيه؟ طب أقول لكم ملحوظة ثانية عجيبة قوي. هو سيدنا أبو بكر دون، مش واخدين بالكم من حاجة، حريص إنه ما يتجوزش حفصة لأن النبي إيه؟ ذكرها، يبقى النبي هو اللي يتجوزها. أنتوا ناسين أبو بكر ده يبقى أبو مين؟ ده أبو سيدة عائشة زوجة النبي، يعني هيتجوز عليها واحدة ثانية، يعني أي حاجة ثانية يعمل إيه؟ جوزها يعني يبقى اتجوز وايه وحافظ على بنته، ما حدش يتجوز عليها. لكن ده ابو بكر بيسهل لعمر ان يجوز بنته، ما عملهاش، ما راحش يتجوزها. انا لا طب وبنتك يا ابو بكر؟ طب اقول لكم ملحوظه ثانيه اعجب، هو النبي حكى السر ده لمين؟ لابو بكر اللي هو يبقى مين؟ حماه. انتوا فاهمين الدنيا مفتوحة ازاي وسهلة ازاي بين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر؟ يبقى تتفكروا الجوازة دي كانت ليه؟ يعني النبي قال ليه يقول لابو بكر؟ مش كده؟ يعني يقول لحماة انا هتجوز على بنتك. كويس؟ وابو بكر يساعد ان الجوازة تتم. ما حسبناش احنا كده. طب هو ليه الموضوع كله؟ اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتجوز السيدة حفصة لسبب، فاكرين لما كنا بنقول لما يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا ان النبي تزوج بطريقتين، محمد الرجل، رجل عايز يتجوز امرأة، ودي كانت امرأة واحدة بس اللي تزوجها بهذه الطريقة، امنا حبيبتنا السيدة خديجة. ومحمد صلى الله عليه وسلم الرسول او صاحب الدعوة، فتزوج باقي الزوجات ال11 زوجة علشان واجبات الدعوة. طب ايه واجبات الدعوة في السيدة حفصة؟ وجبات الدعوة في السيدة حفصة ان احنا عايزين نثبت اركان الاسلام واركان الامة الاسلامية بعد وفاة النبي. يبقى مين اللي هيثبتوا دعائم هذه الاركان بعد وفاة النبي؟ الخلفاء الراشدين هم دول اللي هيثبتوا دعائم الامة الاسلامية، وهيثبتوا الامة عشان العلم يحفظ والدين يحفظ لغاية يوم القيامة. فالخلفاء الراشدين دول مهمين قوي. مين هم الخلفاء الراشدين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. طب عايزين نقوي علاقتهم قوي 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 وبالنبي، بحيث ان هم يدخلوا بيت النبي زي ما هم عايزين، ويخرجوا ويتعلموا ويعيشوا مع النبي، والناس تحبهم فتسمع كلامهم بعد وفاة النبي قوي قوي قوي. يبقى نعمل ايه؟ اثنين يتجوز النبي بناتهم واثنين يتجوز النبي صلى الله عليه وسلم بناتهم. فالنبي يقوم يجوز بنتين وبقية وام كلثوم لعثمان، ويجوز بنته فاطمة لسيدنا علي، ادي اثنين من الخلفاء، ويتجوز هو بنت سيدنا ابو بكر السيدة عائشة وبنت سيدنا عمر السيدة حفصة. يبقى كده ربطنا وقوينا دعائم العلاقة بالاربعة اللي حييجوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه التخطيط ده؟ وايه الدين القوي ده؟ وايه المحافظة على الامة دي؟ فكان زواج النبي من حفصة لتقوية وتثبيت دعائم عشر سنين حتيجي بعد كده، اللي هي فترة خلافة مين؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأيضا. فكان ده سبب الجواز. سيدنا أبو بكر فهم الكلام ده، عرفت ليه السكة كانت مفتوحة قوي، هو عارف النبي بيتجوز هنا ليه. فسيدنا أبو بكر الصديق بيساعد إن هذه الزواجة تتم بهذه البساطة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم السيدة حفصة، وبقى سيدنا عمر في فرحة شديدة إن هو بقى مناسب النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الأمر الأجمل من كده إن السيدة حفصة كان معروف عنها ثلاث صفات، صفتين حلوين قوي وصفة ايه طبيعية في المرأة بس كانت زيادة شوية. صفتين الحلوين قوي صوامة القوامة، فزادت بقى مع النبي قوي الصوامة القوامة دي، بقت بقى يعني تقوم قوي كتير جدا، يعني أطول الليل تقومه، فدي الصوامة القوامة. طب والصفة الطبيعية في المرأة؟ الغيرة. كان عندها الغيرة بس كانت يعني زيادة حبتين شوية يعني، فكانت بتغار وهي طبيعتها كده. ومن ايام زوجها اللي قبل جوزته قبل ما يستشهد كانت معروف عنها الغيرة. فلما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كان معروف عنها الغيرة، فرح لها ابوها. بصوا بقى الاب اللي بينصح بنته مش يروح يقويها. فراح سيدنا عمر الخطاب وقال يا بنيتي اياك ان تغاري على رسول الله بشكل يعني بشكل مبالغ، لا يغرنك عائشة. اوعي تحاولي تقلدي عائشة، انت من زي عائشة، فإنها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبك يحبها أكثر مما يحبك، ولها حسنها وجمالها، ويحب أبيها أكثر مما يحب أبيك. شوف التواضع، يعني سيدنا أبو بكر وعمر دول يعني اثنين قرناء وهم أكثر اثنين جنب النبي، لكن هو سيدنا عمر بيقول لها لا، أبوها أعلى من أبوك، وهي أعلى منك، وهي أجمل منك، فاوعي تغاري غير مبالغة، لأن النبي يستحمل منها اللي ما يستحملوش منك. فإياك يا بنيتي فيطلقك النبي فيغضب الله على آل الخطاب. يقوم ربنا يغضب على العيلة دي خالص، حاجة نسيك لوحده سيدنا عمر بن الخطاب، حاجة لوحده كده. فعلمها المعنى دون، وشوف البنت اللي سمعت كلام الأب. يقولون فصارت حفصة شديدة الحب لعائشة، فبقوا هما الاثنين حبايب قوي واصحاب قوي، لدرجة ان هما عملوا في مرة اتفاقية. يعني ايه عملوا اتفاقية؟ مين الست اللي بتضاهي السيدة عائشة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجات النبي؟ السيدة خديجة ماتت. على فكرة لا توجد امرأة من زوجات النبي، حتى السيدة عائشة احبها النبي مثل السيدة خديجة. يعني حتى السيدة خديجة، يعني ايهما اكثر، عائشة ام خديجة؟ خديجة. طب بس النبي قال في احاديث كتير ان هو بيحب السيده عائشه، بيحبها من اللي عايشين، لكن حب خديجه متغلغل في القلب، ماسك في القلب من جوه. طب ايه الدليل على كده؟ لما الدليل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما السيده عائشه بتقول له يعني قد ابدلك الله من هي خير منها على نفسها، قال لا والله ما ابدلني الله من هي خير منها، ما فيش حد جه زي خديجه. والنبي طبعا لا يقول الا حقا وصدقا، ما فيش زي خديجه، ما فيش. بعد وفاة السيدة خديجة بقت السيدة عائشة. طيب مين أقرب واحدة للسيدة عائشة في الحب؟ السيدة زينب بنت جحش. مش في العدل، العدل كله متساوي، لكن يعني اللهم هذا قسمتي فيما أملك، اللي هو العطاء المتساوي في الماديات. فإيه فيعني لكن اللي ما أملكوش القلب، فبحب دي لكن أدي كله قد بعضه. فكانت السيدة زينب بنت جحش هي أقرب واحدة جنب السيدة عائشة. طيب السيدة عائشة والسيدة حفصة يعني بينهم اتفاقية، ايه الاتفاقية؟ السيدة عائشة بتقول للسيدة حفصة يعني أطرينا الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب دائما إلى زينب، يحب أن يأكل عندها العسل. السيدة زينب دائما عندها عسل حلو قوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يروح عند السيدة زينب يحب يأكل عسل عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم معدي، يقوم معدي على زينب كده ايه يقعد معها شوية ويأكل العسل. فإيه حكاية العسل دي اللي مخلية النبي يعني عايزين نشوف حل الموضوع العسل ده، عايزين نحل مشكلة العسل. طب نحل مشكلة العسل ازاي؟ بص بقى الدماغ لما ايه لما تفكر النساء بقى بس امنا خلي بالك واحنا بنتكلم. فالسيدة عائشة اتفقت مع السيدة حفصة هنعمل ايه؟ اذا دخل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له اشم من رائحة منك، انا شامة من فمك رائحة مغافير. ايه مغافير دي؟ المغافير دي زهرة معينة موجودة في البادية في الجزيرة، الزهرة دي ريحتها وحشة والناس ما بتحبش تشمها وبتطلع رائحة نفاذة، والنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره يحب الريحة الايه؟ ده هو النبي ده سيدنا انس يقول لك ما، شوف كلمة حلوة قوي، ما شممت عطرا عطرا اطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا عمري شميت مسك ولا برفانات ولا احلى عطر تشمه انك تاخد شوية عرق من النبي صلى الله عليه وسلم وتشمهم. ايه ده؟ انت معقولة الكلام ده؟ لغاية النبي صلى الله عليه وسلم مرة نايم فجت ام من امهاتنا وقامت جاية بقهوة كده وقامت واخدة من عرق النبي وهو نايم. انتوا متخيلين ده حاجة غالية قوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا لما ما يقولكوا بقى لما نبقى معاه، يعني تخيلوا بقى لما نبقى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة هتبقى الامور عاملة ازاي. فقولي له اشم منك رائحة مغافير، فان قال لك انا لم اكل مغافير فقولي له لعلك اكلت عسلا قد رعت نحلته بحقل به مغافير. فاذا اتاني فساقول له مثل هذا الكلام. الحياه الستات يعني. لكن والله امهاتنا خلي بالكوا دي امنا ليا، ده احنا الستات دلوقتي بيعملوا يعني شوفوا دي نكته في الاخر، لكن الستات بيعملوا كوارث دلوقتي وجوزها مش متجوز عليها. فالحقيقه يعني هيعملوا الحكايه دي مع النبي. تعالوا نشوف النبي هيعمل ايه وهيعملوها ازاي مع النبي، بس بعد الفاصل نشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فنرجع تاني السيده حفصه والسيده عائشه والاتفاقيه اللي عملوها. فقالت فاتفقوا مع بعض اول ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليكي قولي له اشم من فمك رائحه مغافير، هيقول لك انا ما اكلتش مغافير، قولي له يبقى انت لعلك اكلت عسلا اللي هو بيت زينب قد رعت نحلته بحقل به مغافير. وهيجيلي انا هقول له نفس الكلام، فنبقى اتفقنا على نفس الحكايه، فما يكونش عسل عندها تاني اللي بيجيب مغافير دوت علشان نقلل زيارات النبي للسيده زينب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيده حفصه فقالت اشم منك رائحه مغافير، قال ما اكلت مغافير. فقالت لعلك اكلت من اكلت عسلا دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على السيده عائشه فقالت اشم منك رائحه مغافير، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لعلك كذا 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 فهم. يا جماعه الغيره جزء من طبيعه المراه، والرجل اللي يبقى عايز يلغي هذه الغيره يبقى مش فاهم طبيعه المراه، ويبقى هيصطدم ويبقى هيكسرها، وزي ما النبي قال وكسوها طلاقها، فيبقى الصبر. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معنى مهم قوي، اوعى تحاول، ربنا خلقها كده وده جزء من جمالها وده جزء من انوثتها، ان فيها جزء غيره طبعا المبالغ فيه مرفوض، لكن ايه اللي حضرتكم يعملوا الحاجات دي غيره؟ واحنا ازاي هنتعامل مع الغيره دي كرجال؟ اتعلموا من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا لا اكل عسلا. حاضر، يجي يحكم ان انا ما اكلش عسل؟ مش هاكل عسل، لن اكل عسلا. يعني مين راجل يقول طب يا ستي حرزيكي هعمل لك الحته اللي انت عايزاها دي ما تزعليش؟ هي دي مش هتزعل زينب، هي هتزعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان ياكل عند زينب عسل ياكل اي حاجه ثانيه، مش عايز اكل عسل يا زينب. لكن ايه حقيقه احنا زوجاته التانيين، انظروا للنبي وعمليه الموائمه دي وازاي عايز يرضي زوجاته. ومين راجل دلوقتي مستعد يسيب اكله هو بيحبها علشان يرضي مراته؟ تقول له ما بحبش ريحه الاكله دي، يتلاقيه بيعمل ايه؟ كل يوم حجيب الاكله دي وهتاكليها، انت لازم تسمعي كلام جوزك. لا يا ستي حاضر عشان خاطرك مش هعمل. لكن تنزل الايه القرانيه تقول لا، يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. غلط، ما ينفعش تعمل كده. ليه؟ طب هو عمل كده مرضات لزوجته ودي حاجه نتعلمها كويسه، بس انت مشرع يا رسول الله، لو انت ما اكلتش عسل الامه كلها هتطلع ايه؟ ما تاكلش عسل. الله، طب هو يعني موضوع العسل ده كبير قوي؟ لا، ده الموضوع مهم قوي في حاجه ثانيه. اذا كان ربنا بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم انك ما ينفعش تحرم ديا في حاجه صغيره قد كده، يبقى ايه؟ يبقى بقيه تشريع الاسلام وضعه ايه؟ شفتوا المعنى؟ يعني دي لا، انا مش عايز اكل، لا ما تحرمهاش على نفسك احسن الامه تقلدك. طب وبقيه الشريعه بقى؟ يبقى بقيه التشريع، يبقى ينفع نسيب حتت ونقول معلش دي مش مهمه؟ يا جماعه شفتوا الايه؟ صورة التحريم وتسمت الصورة ايه؟ صورة التحريم عشان تقول لنا يا جماعة عيب يا ناس اللي حصلوا بعد 1400 سنة. ده ربنا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في أكلة عسل علشان النبي قال حرمت على نفسي العسل عجبوا فيها. تقوم انتوا يا مسلمين تيجوا تسيبوا شريعة ربنا بالكم اللي بتسيبوه بيها بعد آلاف السنين. شفتوا الموضوع مش موضوع عسل يا جماعة، مش موضوع ناكل ايه وما ناكلش ايه، الموضوع موضوع ان شريعة للأمة. ينفع بقى يجي حد بعد كده ويقول انا حسيت دي من الدين وانا الصنم مش هصحى الفجر؟ يعني يا جماعه ده العصر اتعاتب فيه، يبقى مش هتصحى الفجر وانا مش هتهجم وانا مش هعمل كذا وانا حسيت كذا وانا حاكم حرام وانا هعمل كذا وانا هعمل كذا. يا جماعه ده عتب في الصغيره في العسل. شفتوا المعنى بقى ضخم قد ايه؟ طيب تعالوا نكمل مع السيده حفصه. هي بيتها فين؟ هو بيت السيده حفصه. لو على فكره الرجال ممكن يروحوا يقفوا لما يزوروا المدينه ان شاء الله يقفوا جوه بيت السيده حفصه. عايز تقف جوه بيت السيده حفصه يبقى اكيد مكان النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ هو بيت السيده حفصه، روح زور النبي صلى الله عليه وسلم، وقف قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قدام يعني قدام بيت السيده عائشه اللي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقدام المكان اللي احنا بنسلم منه على النبي. عارف المكان اللي الزوار بيقفوا فيه يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتقف كده وقدام المكان بالظبط، السلام عليك يا رسول الله، وانت واقف بالظبط المكان اللي انت واقف فيه ده ظهرك لايه؟ للقبلة. لا ظهرك للقبلة ووشك لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول له السلام عليك يا رسول الله مكان الرجال. المكان ده بالظبط انت واقف، لو قدام الحجرة بالظبط انت واقف جوه بيت السيدة عائشة، جوه بيت السيدة حفصة. لان بيت السيدة حفصة كان بينه وبين السيدة عائشة طريق صغير، هو دلوقتي بقى جوه المسجد. الطريق الصغير ده كان بيمر فيه الناس، وكان ممكن لو حد طلع ايده من بيت السيدة عائشة في الطريق دول وحد طلع ايده من بيت السيدة حفصة يسلموا على بعض. فلو انت واقف قدام البيت بتاع السيدة عائشة بالظبط قدام مكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى انت اكيد واقف جوه بيت السيدة حفصة. ولو بصيت وراك تجاه القبلة هتلاقي شباك، الشباك ده كان مكان باب بيت السيدة حفصة للخروج منه على الشارع. فدي بس ايه تعرف بيتها بالظبط. هو السيدة حفصة كان فيها حتة تانية ان هي كانت بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه تراجع النبي؟ يعني تناقش. حتة جميلة للنساء وحتة جميلة للرجال. هو فين نقاش؟ يعني ايه تناقش؟ يعني تاخد وتدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وتراجعه وتقوله لا دي بس دي رسول الله كذا. حتى في الدين، حتى في الدين مرة قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني ذكر قدامه أصحاب الشجرة اللي هم بيعة الرضوان عند الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب الشجرة إن شاء الله لا تمسهم النار مخلدين في الجنة. يا بختو. فقالت السيدة حفصة أول ما سمعت الكلام ده من النبي، فقامت رد على النبي وقال له إيه؟ وإن منكم إلا واردها يا رسول الله. هي ما كانتش فاهمة، بس في يعني في نقاش مش فاهمة إن وإن منكم إلا واردها مش معناها هتقعوا في النار. وإن منكم إلا واردها يا جماعة يا ناس اللي مش فاهمين الموضوع ده، وإن منكم إلا واردها معناها كلكم هتعدوا فوقيها، واردها هتعدوا من فوقيها اللي هو الصراط فوق جهنم. فبتقول له وإن منكم إلا واردها يا رسول الله كان على ربك حتما مقضية. فإزاي بتقول كده والآية بتقول كده؟ فرد عليها النبي وقال ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثية. يا عائشة المتقين حينجوا بأنهم يعدوا الصراط ما يسقطوش فيها. فكانت تراجع النبي. والحقيقة مرة يعني بمناسبة المراجعة ستات كتير ورجالة كتير بيبقوا متخيلين أو رجالة كتير كلمتي وما تنطقيش. ده ما كانش بيحصل في بيت النبي. انت جبت الكلام ده منين؟ لكن النبي ما عادش كده. ويستدل لك بحديث ما وردش، في حديث كده ما وردش يعني حديث غير صحيح، يقول لك شاوروهن وخالفوهن. يعني يقول لها ها رايك ايه؟ اول ما تقول حاجه اعمل عكسها. طب يعني يا جماعه فين العقل؟ يعني ارجوكم شغلوا دماغكم. يعني ليش شاوروهن وخالف؟ كلام غلط، حديث مكذوب ليس له اصل. لكن انظروا لقضيه المراجعه دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني القصه الشهيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المراجعة وياخد ويدي معاهم ويسمع آرائهم ويرد عليهم. ادوا مساحة لزوجاتكم يا جماعة، ادوا مساحة للزوجات. هو ده بيت النبي كده، بيت النبي كان كده. بيت النبي مرة سيدنا عمر بن الخطاب بيتكلم مع مراته فرجعته عن نقشته، قالت له لا طب وليه والكلام اللي انت بتقوله ده مش صح؟ طب ما زي الستات ما بيعملوا يعني عادية. فقال لها عمر اتراجعينني؟ انت عارفة تتكلمي مين؟ اتراجعينني؟ قالت وليما لا اراجعك وابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أوتفعل؟ يعني انت هتيجي عليا اذا كان بنتك بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوتفعل؟ قالت ليست وحدها وكل زوجات النبي يرجعن النبي صلى الله عليه وسلم. فانطالع جنبي على حفصة قال أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. قال يا بنيتي لا تفعلي فيغضب النبي فيغضب الله لغضب النبي. يا بنيتي لا تغرنك عائشة، أين أنت من عائشة وأين أبوك من أبو عائشة؟ كلام الحقيقة وضع غير عادي. ويعني فديس في قضية المراجعة، يعني كان في ناس عايزة تعلق قبل ما كمل قصص السيدة حفصة، فتفضلي حضرتك عايزة تتكلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حابة أعلق بس على نقطتين. النقطة الأولى أنه علاقة الآباء مع الأبناء قبل كيف كانت قوية، كان يحس ببنته أو بابنه، بس هلأ مش موجودة هالعلاقة. يا ترى ليه؟ أنه شوفي الشيء المانع أنه يكون هيدا. النقطة الثانية حابة أعلق أنه سيدنا عمر لما حب يختار زوج لبنته ذكرتني بقصة سيدنا عائشة لما اختارت صفات، فسيدنا عمر كمان اختار صفات لزوج يكون في صفات المناسبة، يعني أنه مش معه مصاري مش
نعم. يعني نعم. ربنا يكرمك جزاك الله خيرا. مين تاني عايز يعلق؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. في نقطة مهمة كتير لفتتنا نظري، أداب الصحابة كأبو بكر وعثمان رضي الله عنهما بكيفية عدم إفشاء سر من الأسرار حتى ولو أبسط الأمور، وهذا شيء بسيط كتير. فإن نحن يوم من أدبنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم جزاك الله خيرا. تعالوا تفضلي تعالوا تعلقي.
في نقطة كتير مهمة أثيرت، هي الحذية اللي أعطاها المكان اللي أعطاها الإسلام للمرأة. أولا إذا لاحظنا مثلا أنه إذا لابد الرجل بده يعدد بالزوجات إصاب معين، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحترم غيرة المرأة، ما أنه كان أنه يعيب على هالشيء أكيد ضمن حدود، بس نحترم هالشيء وفرر على النساء أنه شيء أنه طبيعي. شيء تاني أنه الزوجات أنه تراجع أنه أزواج، في كتير رجال ما بيقبلوا هالشيء، مع أنه الإسلام هو أعطى للمرأة أنه هالحذية. في كمان شغلة منلاحظ أنه أول ما سيدنا عمر بن الخطاب راح عند الرسول وخبره بهالشيء وانبسط، أول شيء أول مرة كان لقاء بين سيدنا أبو بكر الصديق، بقول أنا حابب أطمن إنه هالشيء إنه بعدك زعلان مني أو شيء يعني. فأنا لأن العلاقة اللي كتير كانت تربط الصحابة من بعض، إنه ده حرصاً إنه ما يكون يعني هو بلش إنه نحن هلا واحد إنه بيتكبر إنه خلاص هو زعل مني إنه بدير وجهه، بس بالعكس هو إنه حد يسعى ويشوف. إذا
الله يكرمك ويعزك، والله النقط الثلاثة جميلة ومقبولة وربنا يتقبل منك. عايز تعلق؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. كنت عايز أعلق على شغلي، إنه بالوقت الحاضر للأسف الناس عم تنظر للحاج متولي إنه هو إنه هو المثل الأعلى بالمعاملة مع النساء.
نعم.
ومع إشياء كتير غيرها.
نعم.
فإنه كنت حابب أعلق إنه نحن نسينا بالتطور الحالي هلا، نسينا كل شيء عن أسنتنا وعن الرسول وصحابته، وبعدين نتطلع بأشياء هي بعيدة كل البعد يمكن عن مجتمعنا اللي هو أكثر قوة وثبات يعني.
نعم طبعا احنا مع احترامنا للحاج متولي، لكن يعني احنا طبعا يعني فرحتنا وكلامنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو الأساس. تعالوا نرجع ونكمل. حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقصة أخرى للسيدة حفصة، ونعمل أجمع كل قصصها. قصة أخرى لطيفة جدا فيها النبي صلى الله عليه وسلم طرف، وسيدنا عمر الخطاب طرف، وسيدة حفصة طرف. اللي حصل إن زوجات النبي يعني فضلوا صبرين على العيشة الصعبة سنين طويلة، لكن من بعد ما بدأت الفتوحات وبعد ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر في خيبر وبعد ما بدأت الأموال تيجي، فبدأت زوجات النبي يكثرن على النبي في النفقة، عايزين لا زود لنا النفقة، عايزين نشتري كذا، عايزين فلوس كذا، حتى أغضبوا النبي وبلغوا واتفقوا كلهم على الحكاية دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفوا العطف والرحمة، لكن يا جماعة شوفوا الموازنة النبي بين العطف والرحمة وبين الحزم. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا لزوجاته أن يعتزلهن، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم زوجته. الحياة موأمة جميلة جدا، يصبر كتير ويدلع كتير ويحب كتير ويدعيهم كتير ويصبر عليهم كتير ويفوت أخطاء كتير ويصبر على الغيرة كتير، لكن لازم بعد فترة نتعلم ناخد موقف، علشان ومش موقف هنروح بقى نعمل فيها كذا انا صبرت عليك كذا، لا 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 لا، يعني موقف يحسسها ان ايه انا زعلان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف دون ان هو اعتزل النساء، انا مش هقعد معكم يعني ايه انا هسيبكم كم يوم. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، فطلعت الاشاعه في المدينه ان النبي طلق زوجاته، هو ما طلقهمش، لكن الاشاعه طلعت طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. سيدنا عمر الخطاب بيحكي القصه بيقول انا ما كنت ساعتها في المدينه، انا كنت في العوالي. العوالي دي حته زي الارض الزراعيه بتاعه المدينه، وهي موجوده لغايه النهارده وحته جميله، يعني اللي يروح المدينه يروح يزور العوالي. فبيقول انا كنت في العوالي بزرع ارضي، وكنت متفق مع يعني جار ليا انصاري موجود في العوالي ان احنا بنبدل في النزول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد بينزل يوم والتاني يطلع ينزل يوم. ليه؟ عشان نزرع الارض. يا جماعه كان زراعه الارض والنجاح في الحياه يوم، والقعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم. شوفوا التوازن. عمر بن الخطاب بيعمل كده، مش قاعد جنب النبي على طول، بيزرع ارضه، بيشتغل، بياكل عيش، مش متفرغ بس لكده. لكن لو جه الدعوه وجه الجهاد يخرج، لكن الاصل ان انا ناجح في حياتي. فهو المهم سيدنا عمر بن الخطاب بيقول يوم كده ويوم كده، لغايه في مره وانا نايم في العوالي بصيت لقيت جاري الانصاري ده بيخبط عليا، ففزعت فقررت ما الذي حدث؟ يعني حد هاجم المدينه؟ فقال لا أشد. قال لا ذلك. قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته. يقول فخرجت أجري فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ أطلقك رسول الله؟ فقالت لا أدري ولكنه اعتزلنا. فقلت يا بنيتي ألم أقل لك؟ أنا مش قلت لك ما يغرك وما تقلديش وما لكيش دعوة بحد؟ والله لئن طلقك النبي لا أكلمك بعد اليوم أبدا. ثم يقول فخرجت إلى المسجد، قمت طالع على المسجد فوجدت أصحاب النبي يجلسون بجوار المنبر يبكون، فقلت ما يبكيكم؟ أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ قالوا لا ندري يقولون ذلك. فقلت أين النبي؟ فقالوا في صومعته وعلى باب الصومعة يعني غلامه رباح قاعد على الباب. فذهبت إلى رباح فقلت استأذن لي أن أدخل على رسول الله. فدخل فعاد، فقلت سألت النبي وقلت له عمر يستأذن؟ فلم يأذن ولم يرد. فيقول فرجعت فجلست مع الصحابة أبكي طلق بنتي. ثم عدت فقلت له استأذن لي أن أدخل على رسول الله. فدخل فاستأذن ثم عاد فقال لم يرد علي. فرجع سيدنا عمر بن الخطاب يقول أبكي. ثم عدت إليه فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله، فوالله ما جئته من أجل حفصة، ولو أمرني أن أقطع عنق حفصة لقطعت عنق حفصة. يقول ورفعت صوتي ليسمعني فيأذن لي. يقول فدخل رباح ثم عاد فقال لم يرد علي. فعدت مخيبا أبكي، فوأنا أعود إذا برباح يقول قد أذن يا عمر، قد أذن يا عمر. يقول فعدت فدخلت على النبي فإذا به مهموم وقد أثر الحصير في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فبكيت وقلت يا رسول الله أنت ها هنا وكسرى وقيصر فيما هم فيه من النعيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر قد رضوا بالدنيا ورضينا بالآخرة. شوفوا الكلمة، هم رضيوا بالدنيا وإحنا رضينا بالآخرة. فقال عمر بن الخطاب فقلت لنفسي لأعرفن الخبر، أنا هعرف الموضوع إيه، ولا أسرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مش النبي شكله مهموم، أنا هضحك النبي. حد يا جماعة نيته كده، أنا هفرح النبي في وسط الهم اللي الأمة فيه ده، أنا هفرحك يا رسول الله، أنا هدخل على قلبك، أنا هدخلك السرور يا رسول الله بأن أنا هصحى الفجر وخطيعك وهمشي على سنتك، لأسرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فقلت له يا رسول الله، قاعد يفكر في نكتة وحيلة علشان يسأل النبي أنت طلقت زوجتك ولا لا، ويضحك النبي في نفس الوقت. فقلت يا رسول الله كنا في مكة لا تستطيع امرأة أن تراجع رجل، فلما جئنا إلى المدينة إذا بالنساء يغلبن الرجال، فتعلمت نساؤنا من نساء الأنصار فصارت نساؤنا تراجعننا. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم ما مشيتش قوي يعني. فقلت يا رسول الله والله حتى تتعلم النساء ألا يراجعن الرجال أخرج الآن فأضرب عنق حفصة ابنة عمر. فضحك النبي عشان نعلمهم درس، عارف عندنا خوف يقول لك البحر لا يقطع فيتعلموا الستات. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما ضحك فقلت له يا رسول الله أطلقت زوجتك؟ فقال النبي لا يا عمر. أول ما قال له كده بقى فقلت الله أكبر، فسمع الناس المسجد فإذا بالتكبير يأتي من المسجد الله أكبر. إيه المجتمع ده؟ وإيه الحب ده؟ وإيه العاطفة دي؟ يعني يا جماعة دي كانت السيدة حفصة. فاضل نقطة واحدة قبل ما أختم. السيدة حفصة لما جه سيدنا أبو بكر يجمع القرآن قالوا النسخة الوحيدة نحطها فين؟ نحطها فين؟ نسخة المصحف، دستور الأمة، قرآن الأمة، النسخة الوحيدة تتحط فين؟ عند حفصة ابنة عمر حارسة القرآن، عند واحدة ست. خلي بالكم هنحط النسخة عند واحدة ست، عند واحدة ست يا أمة محمد؟ يا ناس يلي هل ممكن يا نساء حد يشكككم بعد كده قد ايه الاسلام احترمكم؟ اهو النبي توفى، لكن انظر للصحابه عند واحده ست، مفيش مشكله، مش عيب، مش عيب. وحتى يعني النسخه عند امراه، ايوه عند امراه، عند مين؟ عند حفصه بنت عمر حارسه القران. طب ولما يجي سيدنا عثمان هيعمل نسخ من المصحف يوزعها على الامصار، هتبقى النسخه الاصليه فين؟ تبقى عند حفصه حتى تموت. يا بختك يا سيدة حفصة، ويا سلام على تكريم الإسلام للمرأة، ويفضل المصحف عند سيدة حفصة لغاية ما تموت. هي عاشت عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وماتت في عهد سيدنا معاوية بن أبي سفيان سنة 45 هجرية، ماتت الصوامة القوامة، وخرج وصلى عليها مروان بن الحكم ودفنت في البقيع، وطلع وراها أول المشيعين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، تتقدمهم السيدة عائشة تبكي وتقول كانت ابنة أبيها حفصة ابنة أبيها، حفصة ابنة أبيها. وهي بتموت يدخل عليها أخوها عبد الله بن عمر يقول لها يا أماه، أخوها يقول لها يا أماه أسألك الدعاء، يا أماه كنت صوامة قوامة أسألك الدعاء. وتموت السيدة حفصة. ودي قصتها ودي حكايتها، ودي اللي تعلمناه منها. يعني أمنا ولا مش أمنا؟ حاسين ناحيتها باتجاه الأم وعاطفة الأمومة. تعالوا نقابلكم الحلقة الجاية إن شاء الله، ونبدأ الحلقة الجاية مع ثلاث زوجات من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.